بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نتكلم بإذن الله تعالى عدة كلمات تتعلق بسورة الكهف والسمات العامة لهذه السورة، ومن كان عنده سؤال وخصوصا ان تعلق باحكام الصيام وشهر رمضان يطرحه، نجيب عليه باذن الله تعالى في هذه المره كل الاسئله المتعلقه باحكام الصيام، سواء طرحناها كتابه او شفاهه لا باس بذلك، ولكن انا استرسل حتى تاتي الاسئله واذكر بعض الملامح العامه لسوره الكهف، وهي السورة التي وقفنا عندها في آخر ما. هذه السورة سورة مكية، سورة بمعنى أنها تحمل خصائص القرآن المكي، وهذه السورة اشتملت على أربعة قصص، أربع قصص. القصة الأولى هي قصة أصحاب الكهف، والقصة الثانية قصة صاحب الجنتين، والقصة الثالثة قصة نبي الله موسى مع الخضر، والقصة الرابعة هي قصة ذي القرنين. هذا القصص ساقه ربنا تبارك وتعالى في هذه السورة، وهذه السورة يعني نزل بشأنها وبفضلها معان، من جملتها مثلا أن رجلا ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يقص عليه أنه كان يقرأ سورة الكهف، فرأى سحابة تضلله، ثم نفر منها الدابة، نفرت منها الدابة التي يركبها، فذهب يحكي ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له تلك السكينة تنزلت للقرآن. فالإمام البخاري رحمة الله عليه بوب بباب فضل سورة الكهف، والإمام مسلم الحديث متفق عليه ذكر وبوب بالحديث باب تنزل السكينة لقراءة القرآن، وكأن الإمام مسلم رحمة الله عليه في تبويبه رأى التعميم، وأن السكينة تتنزل لتلاوة القرآن بصفة عامة، وإن كان السورة التي كان الرجل يقرأها هي سورة الكهف، هي سورة الكهف على جهة الخصوص، فتبويب الإمام البخاري رحمة الله عليه أدق، وأن الحديث في فضل سورة الكهف. ونحن لما يسن لنا قراءة سورة الكهف يوم الجمعة على جهة الخصوص، البعض تكلم لماذا تخص سورة الكهف بالتلاوة وبالقراءة يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، عللوا ذلك بالقصص الموجود في هذه السورة، والقصص الموجود في هذه السورة لما كان يعني في غرابة في طرابة، قصة مثل نبي الله موسى مع الخضر، قصة أصحاب الكهف، قصة ذي القرنين مثلا، قصص في غرابة في طرابة، هذه الغرابة وكأنها مطلوبة على جهة الخصوص في هذا اليوم. لماذا؟ لأن هذا اليوم هو اليوم الذي تحدث فيه وتقع فيه الساعة، تقع فيه الساعة، ولذلك أمرنا بقراءتها في هذا اليوم. ولما كانت الساعة ستقع في هذا اليوم، والبعض قد يتحجب ويستغرب لأمارات وعلامات ستسبق قيام الساعة، وكأنه لما يقرأ سورة الكهف هذا يقرب من حسه معاني القدرة، أن الله قدير. بتقرأ أنت في قصص كله طرافة، أصحاب الكهف ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. فأنت لما تقرأ هذه السورة كل جمعة وتعلم عظيم قدرة الله في خلقه وأنه لا يعجزه شيء سبحانه، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وبالتالي لو حدثت الساعة في يوم الجمعة وأنت مهيئ، أنت مهيئ نفسيا لأنك تقرأ سورة الكهف هذه وفيها كما ذكرنا قصص غريب وعجيب، وهذا القصص الغريب والعجيب دل على عظيم قدرة الله تبارك وتعالى في خلق. في بعض الروايات أن من قرأ العشر آيات الأول من سورة الكهف وقع الله فتنة الدجال، أيضا لأن الدجال علامة من علامات الساعة ممخرج خوارق العادات حتجري على يديه. فما العلاقة بين قراءة سورة الكهف وبين ظهور الدجال وقاه الله فتنة الدجال؟ لأن الدجال ممخرق، وبالتالي أنت لما تقرأ مثلا قصة أصحاب الكهف وقصة نبي الله موسى مع الخضر وكلها عجائب، مثلا حيمر على الغلام يقتلع رأسه، السفينة يحدث بها الخرق، إلى غير ذلك من الأشياء. فأنت لما تقرأ هذه السورة أيضا فيها تهيئة، فيها تأهيل للنفوس، وبالتالي لما تشاهد الدجال يقول للسماء أنبتي، لا تتابعه على ذلك، لا تقول هذا إله، لا أبدا أبدا انظر. فتكون الآيات آيات سورة الكهف بمثابة العصمة للنفوس المؤمنة. فمن قرأ العشر آيات من أول سورة الكهف وقاه الله فتنة الدجال. وبعض الروايات من آخر سورة الكهف، وفي بعضها من قرأ 10 آيات من سورة الكهف وفي بعضها من قرأها. فالحاصل بيسن لنا قراءة، وهذا من سنن يوم الجمعة وليلة الجمعة، أن نقرأ سورة الكهف. هذه السورة سميت باسم سورة الكهف رغم أن هذه قصة ضمن القصص الأربع المذكور في هذه السورة، في هذه السورة. وأنتم كما تعلمون يعني الإنسان لو نظر في عناوين سور القرآن العنوان مأخوذ من حدث موجود في السورة، سورة آل عمران، سورة البقرة، أن الله تبارك وتعالى قص علينا حكاية بني إسرائيل مع البقرة، حكاية هذه الأسرة الطيبة عمران وابنتي مريم، حكيت هذه القصة في هذه السورة فسميت بهذا الاسم سورة الإسراء التي مرت علينا، لأنها حكت الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وهي سورة بني إسرائيل أيضا لأن فيها قصة بني إسرائيل وعلوهم في الأرض. سورة غافر، حاميم غافر الذنب وقابل التوب، فلما ذكر فيها هذا المعنى سميت بهذا الاسم، وهي سورة المؤمن، سورة المؤمن الذي سيأتي من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فالحاصل لما تتدبر وتتأمل سورة سورة سميت بمعنى مذكور في السورة، مذكور في السورة، نفس القضية بالنسبة لسورة الكهف. أنا أتكلم الآن وأسترسل حتى تأتي الأسئلة كما ذكرت، وإلا فنظل نسترسل في الدرس كعادتنا. فسميت هذه السورة باسم سورة الكهف لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى حكى لنا قصة أصحاب الكهف أنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وحكايتهم كانت طريفة. ومناسبة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا وغيره، سئل عن فتية في العهد الأول آمنوا بربهم وزادهم هدى، وسئل أيضا عن رجل رحالة طاف المشارق والمغارب، كما سئل عن روح فقال أجيبكم غدا فنزل قوله سبحانه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. كما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أجيبكم غدا كانت المراجعة يعني بوحي السماء. ونزلت الآيات تحكي للنبي صلى الله عليه وسلم قصة أصحاب الكهف، قصة أصحاب هذه القصة يعني ذكرها ابن إسحاق، ذكرها ابن إسحاق ذكر عن ابن عباس أن كفار قريش بعثوا النضر بن الحارث وعقبة ابن أبي معنى لي كتاب يعني بعنوان أصحاب الكهف ذكرت وتكلمت فيه على هذه القصة وعلى الفوائد المستفادة منها. فابن إسحاق ذكر أن قريش بعثت بالنضر بن الحارث وعقبة ابن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة ليسألوهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ويصفوا لهم صفته وما يدعو إليه، فإنهم أهل كتاب وعندهم نبأ الأنبياء. يعني كان اليهود بمثابة العلماء بالنسبة لأهل قريش، وبالتالي فحتى المسائل التي سيطرحونها عن على النبي صلى الله عليه وسلم سيأخذونها من أفواه يهود، سيأخذونها من أفواه يهود ويذهبون بها للنبي صلى الله عليه وسلم لسؤاله عنها. فلما كلموا اليهود في ذلك أشاروا على كفار قريش بأن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء، قالوا لهم سألوه عن فدية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم، ما كان من أمرهم. إذن خبر هؤلاء كان عند يهود، فإنهم قد كان لهم حديث عجيب يعنون أهل الكهف، وسألوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان من نبأه، قصدوا بذلك ذي القرنين أو ذا القرنين. وسألوه عن الروح فإن أخبركم بذلك فهو نبي مرسل فاتبعوه، وإلا فهو رجل يقول فاصنعوا ما بدا لكم، بمعنى يتقول على الله وبالتالي أنتم وهم وهو تصنعون معه ما شئتم. فسأل الكفار النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء فقال أخبركم غدا، ولم يستثني يدروس لم يقل إن شاء الله. فنزل العتاب واستلبث الوحي وشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، ونزلت سورة الكهف وفيها ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إلا ابن جرير وكثرا من أهل العلم رجحوا أن الفتية كانوا على دين عيسى صلوات الله وسلامه عليه، وإن كان ابن كثير مال إلى غير ذلك، مال إلى غير ذلك، ولكن كثرة من المفسرين رجحوا أنهم كانوا على دين نبي الله عيسى صلوات الله وسلامه عليه. ذكر ابن كثير وقال وقد ذكر أنهم كانوا على دين المسيح عيسى ابن مريم، قال فالله أعلم، إلى أن قال والظاهر أنهم كانوا قبل ملة النصرانية بالكلية، فإنهم إن كانوا على دين النصرانية ما اعتنى أحبار اليهود بخبرهم وأمرهم لمباينتهم له. ليه؟ في عداء مستحكم بين اليهود وبين النصارى، فلو كانوا على دين النصرانية لن يهتم اليهود بشأنهم وبأمرهم. هذا ترجيح الإمام ابن كثير. ولما يقول كانوا حتى قبل ملة عيسى هم على الإسلام في النهاية، وهذه وقفة سنقفها بإذن الله تعالى ونحن نتكلم على اليهودية ولا كانوا على النصرانية، هم كانوا على الحق. هذه القضية التي تعنينا، كانوا على الإسلام والإسلام ميلاد النبي الله آدم لابد من إحكام هذه المسألة. نبي الله موسى ونبي الله عيسى وقبل ذلك وبعد ذلك. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذا هو الدين الذي رضيه لنا ربنا تبارك وتعالى دينا. اختلفت الشرائع وشريعة الإسلام حاكمة ومهيمنة على سائر الشرائع، فكن اليهود ينسبون أصحاب الكهف لأنفسهم، النصارى ينسبون أصحاب الكهف لأنفسهم. يا ليتهم دانوا بما دان به هؤلاء الفتي. نقول لا بأس، على جهة المناظرة كانوا هودا أو كانوا نصارى، ما الذي خلوا الفتية؟ يعني حاول أن تحكم المسائل أثناء السماع وأثناء المناظرات وأحيانا لا، ده ما كانوش يهود، لا ده ما كانوش نصارى، لا أقول كانوا يهود أو نصارى، انتفعتم بهم، قلتم ورددتم ما قالوه. قالوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دوني آلهة لولا أتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذا. إيه اليهود افترت؟ واليهود عبدت غير الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فحتى يعني مسألة الانتساب يقال لصاحبها قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، لم يسرع به نسبه. فمسألة كانوا هودا أو كانوا نصارى انتفعوا به، سيروا على طريقه، سيروا على طريقهم لا بأس. وإلا فكما ذكرنا ما الحق إلا واحد، كما قال الإمام مالك فاعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف من أتى، واسلك طريق الهدى ولا يضر قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. ذكر ابن إسحاق قال طغى أهل الإنجيل وكثرت فيهم الخطايا حتى عبدوا الأصنام وذبحوا لها وأنتم تعلمون يعني ما من أمة إلا وغيرت وبدلت، إلا وغيرت، لم يحفظ لا الإنجيل ولم تحفظ التوراة، ولم تحفظ التوراة. المسيح كان على الإسلام، نبي الله موسى كان على الإسلام، الأحبار اللي تبعوا نبي الله عيسى كانوا على الإسلام لا بأس، ولكن هل دام الأمر على ذلك؟ أبدا، غيروا وبدلوا، فشاع فيهم عبادة الأصنام وذبحوا لا، وبقي فيهم من هو على دين المسيح متمسكا بدينه كما يحكي ابن إسحاق وبعبادة الله وحده. تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما بعث كان في بقية على الحنيفية على ملة إبراهيم، كحالة ورقة بن نوفل، زيد بن عمرو ابن النفيل، والد سعيد زوج فاطمة أخت بنت الخطاب أخت عمر، وكان سعيد مجاب الدعوة، وأبوه ممن تحنف في الجاهلية كان على الحنيفية وكان على ملة إبراهيم، بمعنى لم يكن يعبد الأصنام، لم يكن يعبد الأصنام. ففي بقية كانوا يعبدون الله وحده. وكان بالروم ملك يقال له دقيانوس عبد الأصنام وذبح للطواغيت، وكان يحمل الناس على ذلك ويقتل من خالفه. كانت الطاغية المذكور في قصة أصحاب الأخدود، وهذا شأن الطغاة في كل عصر ووقت، هذا شأن الفرعون مع نبي الله موسى في كل عصر ووقت. الحريات حتى التي يتكلمون عنها هذه حرية عربدة، حريات للكفر للعري للخلاعة. أما أن تقول ربي الله تقوم الدنيا ولا تقعد، تحريق وسجن ونحو ذلك، فهذا الأمر قديم. ولذلك لابد أن نقرأ السنن والسير. ولذلك أخطأ من توهم أن التهمة لكوني دخل البرلمان، لا أبدا، هو كان صاحب ياسين دخل حتى برلمان مثلا، ده واحد مغمور لم يدخل لبرلمان ولا غير برلمان، لماذا قتلوه؟ الغلام المذكور في قصة أصحاب الأخدود لماذا قتلوه؟ حتى الرضيع قتل. ففي خط أحمر أن تقول للدنيا اعبدوا الله ما لكم، هذه التهمة الحقيقية. لا تهم الدخول برلمان، واصلا انا دخلت برلمان ولذلك قامت الدنيا ولم يكن برلمان. ايه وبتاع ايه هو حالة الأنبياء؟ هو نبي الله عيسى حتى لما قال من ضربك على خدك الأيمن أدر له خدك الأيمن، دخل برلمان ولا غير برلمان؟ دعوة قمة السلمية، قمة السلمية. لماذا يتعرض للقتل؟ لماذا يتعرض؟ طبعا لا، ما قتلوه وما قتلوه وما ولكن حاولوا قتله، حاولوا قتله، حاولوا قتله. فلا بد أن نقرأ المسائل بتجرد بعيدا عن الهوى، بعيدا عن الهوى. البعض أحيانا بيتوهم أن التهم أصله قتل، لا أصله دخل البرلمان وأصله مكفراتي، مكفراتي ولا دخل البرلمان ولا حتى قتل، التهم أنه أسلم وجهه لله تبارك وتعالى ولذلك يحدث ما حدث. فكان هذا الطاغية دقيانوس عبد الأصنام وذبح للطواغيت، كان يحمل الناس على ذلك ويقتل من خالفه، ويقتل من خالفه. ما تعال حتى ديمقراطية، صنم العصر، صنم العصر، لما تخالف يقول لك لا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية. الله، طب هتعملوا فيهم ايه؟ مشكلة ده، حتى دي حريات متفلتة، سيبوهم في الحريات دي ابدا. الحريات دي للعربدة، فسق للفجور. انظر تعال حتى المشهد الاخير البائس هذا، ان الحفلة في بورتو مارينا حضرها 100,000، 100,000، وتعطيل للسيارات وللمرور وحوادث كثيرة جدا. ما يتكلم واحد على انفلونزا الخنازير، تعال الناس هتطلع العمرة يقول لك انفلونزا الخنازير، ايه الشفقة دي؟ دي انتوا كلكم شفقة، كلكم رحمة. العمرة ممنوعة للكبار وللصغار ودون 25 و65 سنة. ليه؟ دول حيطيعوا الله. أمريكا ما موبوءة، ما منعت أحد من الدخول، ولا مباراة ولا غير مباراة، ولا سينما ولا غير السينما، كل ذلك ما منع. مسائل مريبة، مساء تقف مبهورا ومبهوتا أمام ما يحدث، أمام ما يحدث. فبالنسبة للحفلة مباح، حرية، مسموح، احضر الحفلة، ادفع 1,500 جنيه في التذكرة، تعالى واطلع العمرة. يقول لك بتخرب الاقتصاد، العمرة بتخرب الاقتصاد. مشاكل، مشاكل، مشاكل لما يعني الواحد يعرضها وكأن على العقل وعايز يستسلم. مش ممكن، مش ممكن هتفهم، مش ممكن هتفهم ما يحدث إلا على ضوء ما وردت به نصوص للشريعة. فالحاصل كان يقتل من خالفه، يقتل من خالفه. فمر بمدينة أصحاب الكهف، وهي مدينة من الروم يقال له لها أفسوس. ولما مر دقيانوس بالمدينة اختفى منه أهل الإيمان، ولذلك أنت تقرأ ضمن القصة إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذن أبدا. والآية تهولك، لماذا؟ فيها استكراه، فيها استكراه واضح. ورغم ذلك قالوا إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا، مع وجود الاستكراه. ليه؟ لأن الرخصة كانت لهذه الأمة. ولذلك النبي لابد من قراءة بإمعان، إن الله تجاوز لأمة، إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ففي نص الحديث تجاوز لأمتي، لأن هذه رخصة لهذه الأمة، لم يكن الاستكراه رخصة لأصحاب الكهف، رخصة لأصحاب الكهف. انظر، وغلمان صغار، فلما أحسوا بدنو دقيانوس فروا، فبعث أعوانه ليحضروهم فيخيرهم بين الشرك والقتل إلى أن استدعى الفتية الذين آمنوا بربهم وزادهم هدى، وطلب منهم أن يشركوا وأن يذبحوا للطواغيت، فامتنعوا فهددهم بالقتل. فهددهم بالقتل، فربط الله على قلوبهم وثبتهم على التوحيد، ثم بدا له فأمهلهم ليراجعوا أنفسهم في مصيرهم، ليراجعوا. ثم إن الإمبراطور رحل إلى مدينة أخرى لبعض شأنه، ثم عاد ليطلبهم فلم يجدهم، فقد فروا بدينهم من فتنة الشرك واعتزلوا المشركين كما يقول ابن إسحاق، وآووا إلى كهفهم ومعهم بعض النقود وبعض الطعام، ومعهم رقيمهم، الرقيم اللي هو الكتاب على تفسير ابن إسحاق، كتابهم المرقوم الذي فيه معتقدهم، الذي فيه معتقدهم. وبتذكر كتب التفسير أنهم دخلوا الكهف ومعهم كلب له، ومعهم كلب له. فلما طلبهم الإمبراطور اللي هو دقيانوس، دعوا الله: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وناموا، فكانت النومة التاريخية، النومة التاريخية التي صارت مضرب المثل، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. كان باب كهفهم كما يقول جهة الشمال، وذلك من رحمة الله تعالى بهم حتى لا يؤذيهم شروق الشمس أثناء طلوع الشمس، فكان باب الكهف جهة الشمال، شروق الشمس وغروب الشمس من شأنه أن يؤذيه، من شأنه أن يؤذيهم، فكان باب الكهف، وهذا من رحمة الله بهم، تهيئة ربانية، تهيئة ربانية. قلبهم ربنا على جنوبهم ذات اليمين وذات الشمال لئلا تبلى أجسامهم. قل إن الناس، ده أمر معروف عند الأطباء وغيرهم ممن يعانون المرضى الذين يرقدون لأوقات طويلة على الفراش، حتى السرير، سرير مهيئ ما شاء الله ونظيف، اترك المريض عليه، بعد فترة يأكله السرير، ليس فقط تراب، لا، يتقرح البدن، يتقرح البدن، لابد من تحريكي، لابد من تحريكي، وهذه وصفة طبية، وإن كان طبعا الكتاب المصحف ليس كتاب طب ولا كتاب فلك، لا، هذا كتاب هداية، والإشارات العلمية التي وجدت فيه سيقة مساق الهداية، سيقة مساق الهدايه. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعي بالوصيد، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. بعث ربنا الفتيه ليتساءلوا بينهم كم لبثوا، وفي حيره من امرهم قالوا: لبثنا يوما او بعض يوم، أو بعض. الإنسان لما ينام ويقوم، إيه يعني اللي إحنا نمنا قد إيه وكم ساعة؟ لا، ممكن يوم، شيء من اليوم، هذا هو الذي سنتحاور فيه، سنتحاور فيه. وفي تسليم لأمر الله قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. وحذروه إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملأ. تخيل، تخيل فتية، يعني أن يتخوفوا على إيمانهم، ده درس بليغ، ده قصص، كله عباد، كله ما نحتاج لخيال، خيال أديب ونحو، ده لا، ما نحتاج، احكي القصص القرآني، رب الأولاد، رب الأجيال، على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله، فيه كفاية، قف وقفات مع كل معنى، مع كل حرف، مع كل آية، مع كل آية. فالحاصل تخوفه وخرج هو يتلطف وحاليا، فرأى كل شيء قد تغير في المدينة، كل شيء تغير في المدينة، ودفع معه من النقود إلى رجل يبيع الطعام، فتعجب التاجر من هذه العملة، عملة أثرية، كما أحلى البعض أن يقول، ما هم ناموا لم يكن يوما أو بعض يوم، 300 سنة وتسع سنوات، وتسع سنوات، فكانت هذه العملة عملة قديمة على عهد الملك دقيانوس، هلك ورحل، وبقيت العملة طبعا بتحمل اسمه. فشاع الخبر في المدينة، شاع الخبر في المدينة وما حولها، واجتمع الناس من هنا ومن هناك ليروا هذه الآية، وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. قادر، وهو على كل شيء قدير، على بعث الأجساد بعد 309 سنين، قادر على إحياء الخلائق جل في علاه، وكل شيء عليه يسير، عليه يسير. آيات، آيات بينات مضروبة للمثل، يعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم. فظهرت الحكمة التي خفيت وانكشف هذا السر الذي ادخره ربنا ليظهر في حينه، ليظهر في حينه. بعث أهل الكهف ليعلم الناس أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، وكانوا بين منكر ومصدق. بعض بينكر قيام الساعة والبعض يصدق بوقوعها. فجاء العثور على أصحاب الكهف، يعني حجة قاطعة وبرهانا ساطعة على البعث وعلى حياة الآخرة. لما ننظر في هذه السورة حنجد علاقة وثيقة بين البداية وبين النهاية. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وفي نهاية السورة تقرأ قوله سبحانه قل إنما أنا بشر يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد لله على هذا القرآن الذي أنزله ربنا تبارك وتعالى على نبيه، حكى له فيه من الآيات البينات ما يلوي الأعناق، وحي. هذا هو الذي أوحى به ربنا تبارك وتعالى لنبيه، ومن جملته، وإلا في النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ ولم يكتب وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وبدليل أنهم كانوا يبعثون لامتحان النبي صلى الله عليه وسلم ولسؤاله، وهم يعلمون أن هذا الأمر مطوي عنه، مطوي عنه. فكان الوحي يتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور الغيبية، سواء كان في الزمن الماضي أو حتحدث في المستقبل. فأنت قد تقول دي أخبار ماضية وحدثت وتم، لا، والأخبار المستقبلية كل يوم بتشاهد، كل يوم بتشاهد. مثلا قبل النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي لم أرهما بعد، رجال بأيديهم صياد كأذناب البقر يضربون بها الناس، وده كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، حتى في زمن عمر خايف من تعسر شاه فهيضرب بالصياد هو، مش ممكن، ها؟ بيتخوف أن تتعسر شاب وادي الفرات فيسأل عنها عمر لما لم يمهد لها الطريق يوم القيامة. رجال بأيديهم سيات كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، ملابس بحر تقول كل ما شئ، موضات في الشوارع. هو ده كان موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ده المرأة كانت لربما خرجت تسأل عن صغيرها وهي منتقبة، وهي تخرج في الأسواق وإلى الأسفار منتقبة، كان هذا هو شأنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن كاسيات عاريات على قدر المرارة تقول أحاديث تبعث على إيمان ويقين ولا تتلذذ هذا هو خبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه علي، يدعوك لأن تثبت على معاني الإيمان حتى وإن تعرض من تعرض، وفلان بيرجف وفلان بيكذب وفلان حيرتد على عقبه القهقرة، اثبت أنت على طاعة الله، كل شيء بيدعوك لهذا الثبات. لا ننسى الأجواء الإيمانية، بمعنى أن هذه القصة حكيت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة يعانون اضطهادا، يفلون بدينهم من الفتن. فإذا كان الفتية، خد بالك من الدرس، هي صحيح قصة ونتلذذ بها وما شاء الله وفتية ودخلوا الكهف ونحو ذلك، لا خد الدرس، لا تنسى أبدا الأجواء الإيمانية، أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة الكرام عندما سيفرون بدينهم من الفتن وهجرة مثلا مرتين للحبشة ومرة للمدينة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيجلس في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، ويستسرون بإسلامهم مثلا واضطهاد تعذيب لبلال مثلا وعمر وسمية وياسر، لما تحكى هذه القصة وهذه القصة حدثت مع صغار، فتية شبان حدثاء سن ليسوا بكهول لا أبدا، ويثبتون على طاعة الله ويفرون بدينهم من الفتن، وإسلامهم أغلى عندهم من القصور التي سكنوها. آية لما أقرأها أنا وأنا رجلي والأب كما يقول البعض، والله أستحي إذا كان الشاب الصغير بيثبت على إيمانه وشاهده وأنا أستحي، عندما أجد نفسي نقرأ وناقرأ وأحيا ساعة وساعة مثلا والدنيا تستولي على نفسي وعلى قلبي مثلا، وحل حرام ولا أحرم حلال، أغش مثلا تستولي على عقلي وعلى قلبي، الخوف من البشر، دول صغار هجر الدنيا هجر الحياة. كتب التفسير تحكي أنهم كانوا يسكنون القصور، هيدخلوا الكهف المظلم واتركوا مباهج الحياة. ده احنا في اصطلاحنا وفي الافراح هتسمع كلمة الاسرة الاسلامية، ويا اخواننا كونوا اسر اسلامية ما شاء الله، ما فيش اشكال، ما انت طالت حياتك اصلا كون اخويا اسرة اسلامية، ما فيش حرج ابدا. اسرة دول ما كانوش عايزين يعملوا اسر اسلامية، دول ما كانوش عايزين يكونوا أسر إسلامية، بدل ما يهجروا الحياة ويدخلوا الكهف المظلم. ما ده البعض عندنا مراوغ بيعيش حياة الثعالب والحيات ويتلون وعنده عقل معيشي، عقول الثعالب عقول وحياة التقنين، والناس هتكرس له يقول لك عصفور في اليد خير من اليد على الشجر. بل تتعالى ده أحيانا والله بيكون فتنة أن أنت تتجاسر تقول كلمة طيبة، لا أقول اليهودي والنصراني حيعتب عليك وإيه اللي أنت عملته في نفسك ده، لا ده الناس الطيبة، إيه عملت في نفسك كده، ليه عملت في نفسي كده، هو أنا عملت إيه، ده أنا قلت للناس عبدوا الله ما لكم من إيه المطلوب، إيه المطلوب، أدخل جحر أنا لا أخرج منه مثلا، اقول كلام ماركس ولينين، الواحد يرقص ويغني، ايه المطلوب، ايه اللي حدث. فتجد احيانا العتب من الناس الطيبة، من الناس الطيبة وبرضو سير الاوضاع. كول نفسك، احنا محتاجينك. يا سلام، هذه اخوه وحتسمع تعبيرات وحتشوف مشاهد ومواقف ممكن تتردد، لما كنت ثابت ولا راسخ حتتردد، تتردد والتوهم انك لما تعيش نقرا وساعة وساعة تبقى ذكي، انسان ذكي جدا، يقول لك ذكي جدا، متعرف مين ذكي جدا اللي سافر لامريكا وجمع شوية قروش او دولارات، يقول لك ذكي جدا، عارف مصلحته، ده اللي عارف مصلحته. مشكلة. أما اللي حفظ القرآن يا أخويا وبيصوم النهار ويقوم الليل ده يبقى إيه؟ نسميه ايه؟ ما هوش عارف مصلحة نفسه. ده مشكلة، مفاهيم منتكسة، مفاهيم منتكسة عايزة وقفات طوال وقفات. فلا ننسى الأدواء الإيمانية، ان في جو فتنة وأذى واضطهاد هتحكى قصة أصحاب الكهف فيها تثبيت، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسير. فلما تحكى قصة أصحاب الكهف فيها تثبيت، فيها تثبيت. هذه مسألة، هذه مسألة. وما أعظم أن يعيش الإنسان الإسلامي وبإسلام. والله هذه السعادة الحقيقية. انظر فتية لما عاشوا بإسلامهم ولإسلامهم كانوا مضرب المثل، حكيت قصتهم ودل على خير كفاعله. كم من الخلق انتفعوا بهذه القصة، انظر. وكان في المقابل ملايين البشر أتوا على ظهر الأرض وصاروا في بطنها، فهل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رجزة لما كانت حياتهم في الأكل والشرب والشهوة يحصلونها؟ لا حس ولا خبر ولا تنتظر ولا تنتظر. أما هؤلاء لما عاشوا لإسلام حتى وإن كانوا صغارا، والحق مقبول من كل من جاء به، من كل من كان، درس بليغ للكبير وللصغير، دروس كثيرة جدا تحتاج أنت للوقوف معه. دخلوا الغار، دخلوا الغار لا بأس بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل الغار أيضا، دخل، ولكن كان ذلك قبل الهجرة، كان هذا هو المشروع. لا بأس، واحد هيختفي بإيمانه، واحد هيتوارى ويتباعد عن المشركين في جاهليتهم. المسألة مشروع. ولكن الآن أنا أحتاج لدخول الغار أو للعيش في كهف؟ ما أحتاج إلا لو تمثلت الظروف وتشابهت الأحوال، وإلا فأنا اليوم بعتكف في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته لم يثبت أنه دخل الغار، أنه دخل الغار، غار حراء، إلا ما كان منه يوم الهجرة حتى اختفي عن أعين المشركين، حيدخل الغار ثور. أما دخول الغار بعد البعثة فلم يحدث. وبالتالي كل الصوفية اليوم الواحد حيدخل الخرابة، لا، دول طرفي نقيض، صاروا طرفي نقيض، بمعنى أن الغرب في وهو بصدد تعمير الدنيا والتطور والتقدم كفروا بالله، وعندنا الصوفية دخلوا خراب ليظهروا معاني الإيمان. وما نحتاج، حنعمر الدنيا بطاعة الله، ولكل مقام مقال. والله لو استكريت المسألة فيها لها حكم، لها الاستكراه بيلغي الاختيار ويرفع الإثم والذنب، والمستكره بينفذ إرادة من استكرهها، فمرفوع عنه الإثم والذنب. ولكن أنت في اعتكاف في المسجد، اعتكاف في المسجد مش هتدخل الغار، مش هتدخل النار. فدخول الغيران الآن والكهوف والخرائب ليس من شرع الله في شيء. هذه أحوال وظروف، هؤلاء خرجوا يختفون بدينه، لو قبض عليهم هيكون الإعدام هيكون. وحتى أنت لو طلعت أحوال الاتحاد السوفيتي والمسلمين هناك، تسمع أن البعض كان إذا ما أراد أن يصلي لا يصلي في مكان مفتوح كهذا، لا تحت الأرض، فيما هو أشبه بالقبر، فيما أو القبر، فيما هو أشبه بالقبر أو القبر، مكان محفور تحت الأرض هيصلي فيه، يختفي فيه عن الأنظار على الأعين. ليه؟ لأن الروس الملاحدة الشيوعيين لو قبضوا عليه هيعدموه، لو ضبطوه متلبس بورقة مصحف تهمة إعدام، سوي الإعدام، اقرأ وطالع. ده جيل أبدوه في صحراء سيبيريا، كنا نقرأ ونطالع وجيل وأبدوه ولكي يقيموا الثورة الشيوعية البلشفية ويتطوروا ويوصلوا لما وصلوا إليه. أبدوا جيل في صحراء الجيل اللي أبدوه دي مسألة عقائدية، هذا تزييف لمعاني التاريخ. الجيل اللي أبدوه جيل مسلم، جيل مسلم. انظر فسنن التدفق الصيني اليوم هي إيه اللي بتعمله مع المسلمين هناك؟ سنن تدافع ماضية في الخلق. انظر ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسد كون ان البعض لا ده حوار حضارات، لا حوار حضارات ولا غير، ولكن الامر انه هو صراع صراع. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض، ولا ينبئك مثل خبير، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فالحاصل كما ذكرنا التقدم والتحضر نأخذ بأسبابه، والإنسان يعمر الدنيا بطاعة الله تبارك وتعالى. إن احتل هجرة بيؤذى. إمام مالك رحمة الله عليه قال يهاجر الإنسان من الأرض التي يسب فيها السلف، التي يسب فيها السلف يهاجر منها، يهاجر منها. الله قد تكون بلد لا تستطيع إقامة شعائر الإسلام ودي حتى وكان منسوبا للإسلام. أنا شاهدت والله الحمد والمنة، وأيضا يعني الارتحال ومطلوب خصوصا إذا ما تيسر، إذا ما تيسر توانسة عشان تدخل المسجد بالكارتة الممغناطة والمسجد اللي هو قريب منك ما تتعدوش، ودي قوانين إدارية ودول ولاة أمر. مشكلة مشكلة، البعض لا يفقه لا الشرع ولا الواقع ولا الواقع. لما تسافر أنت لبلد زي فرنسا تشوف التوانسة، التوانسة اللي ما يعرفوش يصلوا الفجر في تونس، والنساء لا تستطيع ارتداء الحجاب يستطيعونه في فرنسا. هذا واقع، هذا واقع. لابد من حقيقة معرفة الواقع وعدم الحيفة أو الجور في العد وفي الحساب، بمعنى أن قمة الحرية لأمثال التوانسة تجدها في فرنسا، تجدها لا يمكن أن تجدها شبها في تونس. ولذلك وأنا هناك وأعطي الدرس وأسئلة عن الجنسية والحصول على حقيقة، ما أنا عارف كلام أهل العلم في التجنس، ولكن اصطدمت بواقع، اصطدمت بواقع. ده هذا يستطيع إظهار شعائر إسلامي وديني في فرنسا ما يستطيع في تونس. انظر مسائل عايزة ضبط واقعي. الفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا، زمانا ومكانا وشخصا. واحمد الله على العافية حقيقة، وإلا فالمرأة تبتدع الجامعة نقاب والجلبان ما شاء الله، ولكن في تونس وضع آخر، وضع مختلف. هذه القصة حكاها لنا ربنا، وطبعا يعني أشياء كثيرة لم تذكر فيها. إيه أسماء أصحاب الكهف؟ ما هو سنهم؟ لونهم؟ أسماء آبائهم؟ مثلا لون الكلب الرقيم، كم من نحاس كم من ذهب؟ أشياء كثيرة كهذه الأشياء طويت في هذه السورة، في هذه السورة. وبالتالي فالاشتغال بما طوي عنا اشتغال بما لا فائدة فيه، ولأن الغرض محفوظ انتبه له، إنهم فدية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. كن أنت على شاكلة هؤلاء، إن كنت أكبر منهم في السن استحي استحي، وإلا فسنك لم يزدك إيمانا ويقينا مثلا مع السن الكبير، وأنت تقول أنا كبير وأنا انتفعت بسنك. ازددت ايمانا على ايمانك ويقينا على يقينك. اهم رجعت بالسن الى وراء وراء. عمرو بن سلمة كان يؤم القوم وعمره 7 سنوات. الناس والله فيهم من بلغ 60 لم يحفظ شيء. انا نصنع هنقدمه لسني لاب يؤم القوم اقراهم لكتاب الله. فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة، فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة، فان كانوا في الهجرة سواء فاكبرهم سن. من بطأ به عمله لم يسرع به نزله. فالحاصل هذه القصة أسئلة كثيرة طويت إجاباتها، ولذلك لا نتعنى ولا نحاول البحث والتفتيش يعني عن أسماء هؤلاء والسن ونحو دول الطول والعرض واللون وكل ذلك طوي، ولا فائدة في معرفته طالما طوي عنه، طالما طوي عن وهكذا. وهذا درس بديهي. ولذلك انظر حتى في قوله سبحانه والآيات بتوضح حالة البشر، سيقولون 3/4 كلبهم، حالة البشر وحالة النساء بصفة أخص، لونه كذا وعنيه بهيئة كذا. حديث طويل ده، أنا بمر على البشر والله ما أعرف إن كان أبيض ولا أسود، أقول ما انش عارف شكله ايه، ويقعدوا بعد كده اللي لابس نظارة ده والله ما انتبهت لابس نظارة ولا ما لابس نظارة، ما خدش بالي. وتبص تلاقي البعض عنده تفاصيل التفاصيل في اشياء ياريتها متعلقة بشعره. هتعرف انا على تفاصيل التفاصيل في الاحكام مثلا؟ لا، تفاصيل التفاصيل فيما لا نفع فيه، فيما علم لا ينفع، علم وجهل لا يضر، وجهل لا يضر. فيكون الدرس ان الانسان يركز على المعاني الكبيرة، على المعاني الهامة، على ما ينتفع به في العاجل والآجل. سيقولون 3/4 كلبهم، ويقولون 5/6 كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7/8 كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة، ولا تستفت فيهم منهم أحدا.